أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام في أن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر موجب لبطلان الصوم، وقلنا هذه عبارة عن النقطة الأولى، وقد وصلنا إلى أنه مبطل للصوم. الآن النقطة الثانية في أن الواجب بعد فساد الصوم هل هو القضاء والكفارة معا أو القضاء خاصة؟ اختلف الأصحاب على قولين. الأول وهو المشهور وجوب القضاء والكفارة، والثاني والقول الثاني يعني ما عن ابن أبي عقيل وهو وجوب القضاء خاصة. وعن المدارك نسبة هذا المذهب إلى السيد المرتضى أيضا، حيث قال أن السيد المرتضى اختار ما اختاره ابن أبي عقيل. لكن في الحدائق علق على هذا الاستظهار، واستظهر أن صاحب المدارك غفل في هذا الأمر وفي هذه النسبة، لأنه السيد المرتضى بالحقيقة هو لم يقل بهذا الأمر كما عن المختلف وغيره. يعني واقع الحال هو يعني السيد صاحب المدارك نسب هذا القول إلى المرتضى بعنوان أن صاحب المختلف يقول ذلك، في حين أن صاحب المختلف كما ينقل صاحب الحدائق يقول بأنه لم يقل هذا الأمر وإنما قال شيئا آخر. إذن يبدو أنه هناك يعني بطلان في هذه النسبة التي تحدث بها في المدارك، فنسب هذا القول إلى السيد المرتضى، والنتيجة أن صاحب هذا القول هو ابن أبي عقيل فقط. وعلى أي حال فقد استدل للأول يعني للقول المشهور وهو وجوب القضاء والكفارة معا، فقد استدل للأول بالنسبة لوجوب القضاء بالنصوص المتقدمة المستدل بها للقول المشهور. ليش؟ لأنه واقع الحال إحنا عندنا حالتين، يعني عندنا خشلون القول الأول محتاج إلى أن يثبت أولا أنها القضاء واجب، والشيء الثاني يثبت أن الكفارة واجب. خب استدل على أن القضاء واجب بالنصوص المتقدمة التي تحدثنا عنها وبينا أن الروايات تقول عليه القضاء عليه القضاء إلى آخره، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه. وصحيحة البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاء. الروايات تأكد على القضاء. وموثقة سماعة قال سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، قال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان، قال فليأكل يومه ذلك وليقضي، فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور. ففي غير شهر رمضان لا، بعد ما يحتاج إنما يأكل، وبعد الأكل عند ذلك يقضي باعتبار أنه فاته يوم. الغرض هذه الروايات تدلل على أن الواجب في من بقي على الجنابة إلى الصبح الواجب عليه القضاء. واستدل له بالنسبة لوجوب الكفارة بأكثر من دليل. الدليل الأول هو بإطلاق النصوص الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا. هناك روايات تدل على هذه القاعدة، وهي أن من أفطر متعمدا مع قطع النظر عن كونه الإفطار كان ببقاء الجنابة أو غيره، مع قطع النظر عن هذا الأمر، أن من أفطر واستعمل المفطر حينئذ يحتاج إلى الكفارة، يسكت عليه الكفارة في ذلك اليوم. كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. وصحيح البيزنطي، هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية، وصحيح البيزنطي عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة، فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم، وغيرهما. طبعا روايات أخرى موجودة، احنا أعرضنا عن تكثيرها، نكتفي بهذه الروايتين. فإن بحسب إطلاقها، على حيث أطلقت أنه كل مفطر، فبحسب إطلاقها تشمل ما نحن فيه، وهو ما إذا أفطر بواسطة أنه بعد ما ثبتنا أنه هو يفطر بالبقاء على الجنابة إلى الفجر يفطر. فهذه الروايات التي تقول بأنه يفطر في كل مفطر عليه كفارة، إذا أفطر في أي مفطر كان فعليه الكفارة، تشمل ما نحن فيه، لأنه أفطر ولكن بالبقاء على الجنابة إلى الصباح. الغرض هذا هو عبارة عن الدليل الأول، فإطلاقها شامل لما نحن فيه، يقتضي ثبوت الكفارة على من تعمد البقاء على الجنابة إلى الصبح. هذا هو عبارة عن الدليل الأول. الدليل الثاني، النصوص الواردة في خصوص ما نحن فيه، وهو البقاء الإصباح جنوبا، كصحيح أبي بصير عنه عليه السلام، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال وقال إنه خليق ألا أراه يدركه أبدا. الظاهر أنه لا يدرك ذلك الثواب الذي يحصله بصومه في ذلك اليوم. قال المحقق في المعتمر بعد نقل هذه الرواية، وبهذا أخذ علماؤنا إلا شاذا، علق على هذه الرواية بهذا الكلام. وكذلك معتبر سليمان بن حفص المروزي المتقدم عن الفقيه قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه، أيضا شبيهة بالجل السابقة عليه. إذن طبعا روايتين معتبرتين، الأولى هو صحيحة والثانية احنا أيضا باعتبار احنا تذكرون أن قلنا في سليمان بن حفص صاحب الوسائل ما يذكر سليمان بن حفص، يقول سليمان بن جعفر، بس الظاهر أنها ابن حفص وللعلة التي بيناها. الثالثة رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم، قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. هذه على نص المنوال. فهذه النصوص تدل على لزوم الكفارة على من تعمد الإصباح جنوبا، وبالتالي نضم تلك المطلقات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو النصوص الخاصة الواردة فيما نحن فيه. على أن إحنا ننبه على جانب، وهو أنه الشيء الذي ذكره في الجواهر نقل هذا القول بالوقت الذي نسب نسبه منسوب إلى المشهور، وحتى صاحب الجواهر على ما ببالي يذكر المشهور، لكن هو قال بل في الخلاف والغنية وظاهر الانتصار الإجماع عليه. ثم تأتي كلمة المحقق التي ذكرناها والتي يقول فيها وبهذا أخذ علماؤنا إلا شاذا، حيث الظاهر أنه يقصد به الشاذ هو عبارة عن ابن أبي عقيل إلا هذا. فكأنه على ضوء هذا الحديث الإجماع الذي يذكره في الخلاف وفي غيره، وأيضا هذا القول من المحقق، يمكن أن الإنسان يستظهر واقع القضية مو مسألة مشهور وإنما مسألة إجماع، خصوصا وأن ابن أبي عقيل يعني ليس بذلك المقدار بحيث يضر بالإجماع. لو أراد أن تجتمع الشيعة على هذا لا يضر بإجماعهم أو لا يخرق إجماعه، وبالتالي فيكون أشبه بالإجماع. المسألة هم مسألة ابتلائية، فالذي نذكره أكثر من مرة ذكرناه أنه يمكن أن يكون هذا الأمر دليل على أنه بالحقيقة نقدر أن نتمسك به، لأنه يصير أدنى أشبه بتراكم الإحتمالات الموجب لكون هذا الأمر كان في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا ما نقدر أن نزمه، لذا أنا خليت لفتأمل، يعني يمكن أن يكون واحد أيضا هذا يزيد من القناعة بهذا الأمر. على أي حال هذا هم يمكن أن يجعل مؤيد، ما قلنا دليل، جعل مؤيد لأنه يقرب هذا الأمر. وعن المدارك أنه استدل لرأي ابن أبي عقيل بالنصوص المتقدمة الأولى، يعني الخالية من ذكر الكفار، ولصحة هذه النصوص وضعف نصوص الكفارة مال لرأي ابن أبي عقيل، حيث قال بعد نقل روايات الكفارة من اللي قال هو صاحب المدارك، وهذه الروايات كلها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، باعتبار أن إحنا إذا شككنا في وجوب الكفارة وعدمها فالأصل البراءة، الأصل عدم الوجوب. ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنهما، لأن بينا أن صاحب المدارك ادعى أن هذا الحكم أو هذا القول لا يختص به ابن أبي عقيل، وإنما يكون لابن أبي عقيل وللمرتضى السيد المرتضى رحمة الله عليه. على أي حال هذه النسبة احنا قلنا أنه هذه مشكل أن واحد يلتزم بها، لكن على كل حال هذا حديث صاحب المدارك. ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنهما من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفار. الإنصاف أن هذا لو إحنا أردنا أن نغمض النظر ونجري عليه ونقول بأنه ذنيت ضعاف، خب إحنا عندنا عمل الأصحاب جاري، ولا إشكال أنه بعد أن الأصحاب كلهم ذهبوا إلى هذا الحكم، من مستندهم ياهو؟ مستندهم هي هذه النصوص التي نحن بصددها، وبالتالي ماذا ينفع أن يكون أكو نصوص أخرى في قبالها ما ذكرت هذا المعنى؟ فحينئذ ما يكون أدنى فرد حجة على أنه ما موجود، لا يمكن أن يكون موجود وأنه قصد في هذا المقام. إذن عمل الأصحاب يقتضي حجية هذه النصوص وبالتالي يلزم الحكم على ضوئها، خصوصا وأنه يعني النصوص هذه اللي بيناها في أول الأمر إذا تذكرون، يعني اللي هي تثبت لنا قاعدة وكبرى كلية في أنه كل من أفطر في شهر رمضان فعليه الكفارة، هذه ما لها علاقة بنصوصنا التي نحن بصددها. فأولا النصوص التي طعن فيها صاحب المدارك فهذه مجبورة بعمل الأصحاب. أدنى قاعدة ذكرناها وهو الدليل الأول الذي سقناه، هذه تقتضي أنه يكون على كل مفطر كفارة، وهذا مفطر بحسب الفرض وبإقرار الطرفين، فحينئذ لازم أن يكون عليه كفارة. إذن لا مجال لكف عن هذه الروايات لمجرد أنها ضعاف وبنظره، وإلا فإن فيهن أيضا فيه الموثق وغيره إلى آخره، موجود روايات اللي هي معتبرة بحد ذاتها مع قطع النظر عن عمل الأصحاب. إذن إلى هنا نشوف بأنه الذي يقتضي أن نميل إلى ما ذهب إليه المشهور أو ما دعي عليه الإجماع، وهو القول بثبوت الكفارة والقضاء معا. يبقى هنا إشكال في البين، خلاصته أنه يقول خب أن تلك الروايات الخالية من ذكر الكفار، خب إذا ضممناها إلى هاي ذكرة الكفار فهذا الشيء دلل على أنه كفارة مو ثابتة، وإلا لا معنى لأن يذكر حكما ويترك حكما آخر فيقول بالقضاء ولا يقول بوجوب الكفار، مع أنه كل منهما مترتب على هذا الإفطار، فقد يقال بهذا المعنى، لكن هذا هم أيضا مدفوع حسب الحقيقة، لأنه ما قعدنا إحنا لزوم أن يذكر كل شيء، إنما كل ما يترتب عليه، إنما روايات تذكر الجانب وتذكر الجانب الآخر على أن يبين في مكان آخر، الروايات هي ماشية كلها على هذا، مو على أن يبين كل ما أكو في البيان، هذا المقدار يكفينا. وبالتالي الشيء الذي يثبت إلى هنا هو أن هذه النصوص بالحقيقة تقتضي أن نقول بوجوب الكفارة والقضاء معا، ولا وجه للقول بالقضاء فقط. وبهذا ننهي الكلام عن هذا الأمر الثاني الذي هو عبارة عن النقطة الثانية التي تحدثنا عنها، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
النصوص الصحيحة اللي هي تقول بس قضاء، هاي شنو موقفه؟ يعني جمع أرخي ما عندنا ويا الروايات اللي تقول بالقضاء والكفارة،
لا مو جمع أرخي ماكو، يعني شنو جمع أرخي؟
نجمعها في الجمع أرخي ما قصدي سهية رح نتركها، يعني
ليش نتركها؟ لا نقول أن إحنا مصدر، هو يحاول أن المستدل يحاول أن يقول بأنه هذه تركت، فلا بد أنه يعني يفهم منها حيث أنه ترك بعض الحكم وذكر حكما وترك الآخر، فهذا يكشف عن أن الآخر مو واجب، هذا ما كنتش عندنا قاعدة إحنا أساسا مو تركية، لا هذا الدليل على شيء وليش الدليل على شيء آخر، ما عندنا أنه يلزم أن يبين كل ما موجود من أحكام، وهذا روايات تعرضت إلى هذا وروايات تعرضت إلى شيء آخر، كما أن عندنا بعض الروايات اللي تذكر الكفارة من دون أن تذكر القضاء، كما أنه إذا تذكرون أصل المفطرية قد تذكر أصل المفطرية، وإنما إحنا استفدنا المفطرية من خلال الكفارة التي تثبت عليه، وهكذا فما عندنا إحنا كوني بين كل ما موجود من